الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية ناقش في كثير من أمثلة الباب باعتبار أنها مشتملة على منافع ولو نادرة تقابل بالمال ولو قليلا. فمقتضى القاعدة الحكم بصحة البيع حينئذ، إلا أن يمنع من الصحة استنادا إلى الإجماع. قال الشيخ قدس الله نفسه أن الإجماع في الجملة متحقق، ويؤيده التأمل في الأخبار. فذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه بالتأمل يستفاد من الأخبار أن المدار على المنفعة المقصودة لا على مطلق المنفعة ولو كانت نادرة، واستشهد لذلك بحديث لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على ما ذكره الشيخ من أن العبرة بالمنفعة المقصودة أنه لو كان مراد الشارع إناطة حلية البيع بالمنفعة ولو كانت نادرة لما بقي هناك أمر لا يجوز بيعه، إذ ما من شيء إلا وله منفعة ما. فإطلاق لعن اليهود باعتبار أنهم زاولوا بيع الشحوم وأكل الثمن إنما يصح باعتبار أن المنفعة النادرة في الشحوم نزلت عند الشارع منزلة العدم، أو أن الشارع لم يكن يعتد بها. ويؤيد الشيخ قدس الله نفسه هذا بما ورد في رواية تحف العقول، حيث ذكر جهة من جهات الصلاح في الأشياء، وأن ذلك يكفي لصحة البيع. قال لا معنى لحمل الجهة على المنفعة ولو كانت نادرة، إذ ما من شيء إلا وفيه جهة من جهة الصلاح حينئذ، وإنما يصح هذا إذا حملنا الجهة على الجهة المقصودة المعتد بها عند العقلاء. فالشيخ قدس الله نفسه يرى أن العبرة في مثل هذه الموارد بالمنفعة المقصودة، بالمنفعة التي يجري التعامل على الأشياء باعتبارها عرفا معتدا به عند الناس، أما المنفعة النادرة فإنها لا تصحح البيع حينئذ. بناء على هذا حكم الشيخ قدس الله نفسه بجواز بيع جلود السباع وعظام السباع وشحوم السباع، وذلك لأن السباع بجلودها وعظامها وشحومها يمكن أن يكون لها منفعة معتد بها عند العقلاء. نعم اللحم فيه إشكال، وذلك لأنه قد يقال بأن من منافع اللحم إطعام الطيور الجارحة، وقد يقال بأن هذه منفعة جزئية نادرة غير معتد بها
بناء على وقوع التذكية.
طبعا هذا كله بناء على وقوع التذكية، بل حتى لو لم تقع التذكية إن رجحنا في مسألة الميتة أن النجاسة ليست مانعا مستقلا. أما مثل الهرة فبيعها منصوص عليه في الأخبار، بيع الهرة منصوص عليه في الأخبار. فإن قلنا بأن هذه النصوص مثلا لا يعمل بها لمقابلة الإجماع رفعنا اليد عن النص، لأن الإجماع أقوى حجية من النص. لكن إن قلنا بأن الإجماع القدر المتيقن منه غير الهر، فإنه لا مانع حينئذ من العمل بالنص والحكم بجواز البيع حينئذ. هذا عن أصل المسألة، أي عن بيع ما لا نفع فيه. ثم إنما ليس له منفعة تارة يكون باعتبار خسته كذلك، أي باعتبار رداءته وقلة قيمته عند العرف وعدم اعتداد الناس به، وتارة من جهة قلته في الكم. مثلا حبة الحنطة لا إشكال أن لها مالية لو اجتمعت بحبات الحنطة الأخريات، بحيث تحقق عندنا كم كبير كمن من الحنطة، لا إشكال أن هذا له مالية وله قيمة معتد بها عند العقلاء، ولكن هل حبة الحنطة وحدها كذلك أو لا؟ ربما يتوهم البعض أن حبة الحنطة لقلتها وضعف قيمتها مثلا وعدم اعتداد الناس بها لا مالية لها، ويترتب على هذا أنه لو غصبت لم يترتب على غصبها ضمان من ناحية القيمة، بلا يجب إرجاع عينها ما دامت موجودة، وذلك لأن الملكية لا تدور مدارا ماليا. ولكن لو أتلفها الغاصب لم يجب عليه أن يعطي بدلها، وذلك لأن البدل إنما يعطى بعنوان التدارك للقيمة، وحبة الحنطة لا قيمة لها. لكن الحق أن هذا توهم محض، وذلك لأن قلة المالية لا تعني عدم المالية، لها مالية ولو كانت قليلة. يترتب على هذا أنه إذا غصبها وأتلفها طولب بما يساوي ماليتها كائنة ما كانت، إلا أن يكون ملحقا عند العرف بمنزلة العدم. مثلا لاحظوا، إذا مشى الإنسان في السوق فعلقت عباءته بمن من الحنطة وسقط نتيجة ذلك حبة أو حبتان من الكيس في الأرض فتلفت، خب هذا الإنسان لا يطالب عرفا بالضمان. ليش؟ لأن العرف يتسامح بهذا المقدار. لكن لو عمد الإنسان وأخذ حبة واحدة عمدا، عمدا أخذ من دكان العطار حبة من الحنطة، يطالب بالإرجاع أو لا يطالب بالإرجاع؟ يكون آثم أو لا يكون آثم؟ يطالب بالقيمة أو لا يطالب بالقيمة؟ الحق أنه كذلك. يفرق العرف بين الإتلاف العمدي وبين الإتلاف التبعي، الإتلاف العرضي الذي لا يكون مقصودا. الإتلاف العمدي موجب للضمان تكليفا ووضعا، والإتلاف التبعي ليس موجبا للضمان إلا مع الاعتداد بالكمية المتلفة. إذا مشى الإنسان وضربت يداه من الحنطة بحيث أتلف صاعا أو صاعين أو مثلا مقدار نصف كيلو، يطالب بالقيمة حتى لو لم يكن عامدا. السبب في ذلك، السبب أن العرف يرى أن الإتلاف غير العمدي للكمية البسيطة جدا كحبة أو حبتين معدود ملحق بعدم الإتلاف، هذا عرفا هكذا. أما مع العمد فإنه يلحقه. فإذا مثل حبة الحنطة الحق أن لها مالية، لها مالية. الضمان فيه تفصيل بين العمد وغير العمد، وهذا لا من باب أنه أتلف ولكن مع ذلك لا يكون ضامنا، بل لأنه يرى العرف لا يراه متلفا، وهذا من قبيل مثلا ركوب الوالد مع ولده الصغير التاكسي ثم إتلاف الصبي لخيط من خيوط كرسي التاكسي، خيط واحد، وهذا عرفا لا يعد إتلافا، مع أنه إتلاف لو لوحظ، لكن العرف لا يلاحظه في مثل هذه المسائل. بلى العرف يراه أنه لو تعمد إتلاف خيط، أي الكبير تعمد إتلاف خيط، يقول أنه متلف لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يتدارك القيمة. إن قلت لا قيمة له، قلت بلى له قيمة، ولكنها لقلتها يصعب تداركها، فيجب عليه أن يتحلل. هذا التحلل هذا ناشئ من باب لزوم تدارك القيمة، وإلا وجب عليه أن يتدارك بأي نحو من الأنحاء. هذا بالنسبة إلى ما لا يكون له مالية لقلته. فإذا الحق أن حبة الحنطة لها مالية ولو كانت قليلة، يترتب على التصرف فيها بدون إذن مالكها الضمان، ولو اجتمعت حبات حنطة كثيرة وجب عليه تدارك ماليتها، فإن كان مثليا وجب إعطاء مثله، وإن كان قيميا وجب إعطاء قيمته. أما ما لا مالية له من جهة رداءته أو من جهة خسته أو من جهة عدم اعتداد الناس به وعدم اهتمامهم به. فربما يقال بأن هذه الأمور لا مالية لها، يأثم الإنسان لو تصرف فيها بدون إذن مالكها، ولكنه لو أتلفها لم يجب عليه شيء، لم يجب عليه شيء. وربما يقال بأن هذه الأمور حالها حال الأمور السابقة، إذا كانت عند صاحبها ومالكها ذات نفع ولو لم يكن مقصودا عند العقلاء، كما لو اقتنى الإنسان شيئا يراه مفيدا له ولكنه عند العرف ليس بمفيد أصلا، فهل المدار على المنفعة عند العقلاء أو المنفعة عند المالك؟ هذا الإنصاف أنه يمكن أن يكون بحال مثل الحنط، مثل حبة الحنطة. في العبارة مطلب نشير إليه إن شاء الله تعالى يرتبط بعبارة العلامة قدس الله نفسه.
سيدنا في مطلب يعني له مدخل في المقام.
نعم.
اصطلاح النادرة والجزئية، يعني تاتا يقول منفعة نادرة تقع منافع جزئية. هل يراد به معنى واحد أو معنى مختلف؟
عبارات الشيخ قدس الله نفسه من هذه الناحية مو واضحة، يعني قد يعبر بالنادرة ويريد الجزئية، قد يعبر بالجزئية ويريد النادرة، لكن الأظهر من تتبع يعني بعض المطالب أن مراده من النادرة الندرة من ناحية الوقوع، وأما المراد من الجزئية فقلة الانتفاع عند العقلاء بحيث لا يكون الشيء في معرض الحاجة إليه بشكل متكرر. ولذلك مثلا الدواء ليست منفعته جزئية وإن كانت نادرة، فيقال عن منفعة الدواء أنها منفعة نادرة باعتبار قلة وقوعها، يعني قلة وقوع الانتفاع به. وأما منفعة مثلا ديدان القاز فيقال أنها منفعة جزئية، لا لأنها قليلة الوقوع فقط بل لأن الناس لا يحتاجون إليها مثل الدواء، فقد يفرق حينئذ.
عندما نقول أنه صحة المعاملة على المنفعة المعتدة عند الأخلاق،
نعم،
في مقابل غير المعتدة تشمل النادرة والجزئية أو خصوص فقط النادرة والجزئية؟
لا، يكون المقصود حينئذ ما يقابل الجزئية، يعني المنفعة المقصودة في مقابل المنفعة الجزئية لا في مقابل المنفعة النادرة، بل المنفعة النادرة منفعة مقصودة. نعم، الندرة في مثل الدواء طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم إنما تقدم منه قدس الله نفسه من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا، مع ذلك يشكل. العلامة قدس الله نفسه علل عدم جواز البيع في كثير من أمثلة الباب بأنه لا منفعة له، ولأنه وإن ذكر في الخواص أي في الكتب المعدة لذكر منافع الأشياء بعض المنافع، إلا أنه لا مالية له مع ذلك. قال الشيخ: يشكل، هذا الأمر مشكل، لأنه إذا اطلع العرف على أن هذا له منفعة ولو نادرة فلماذا لا يصح مقابلته بالمال بلحاظ تلك المنفعة حتى لو كان مقدار المقابل به من المال مقدارا قليلا؟ يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها، فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية؟ وحينئذ فعدم جواز بيعه وعدم أخذ عدم جواز أخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل. يعني المرجع عمومات أدلة التجارة مثلا، إلا مع وجود الدليل فعلى العلامة أن يقيم الدليل، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل. ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحاف من أن كل شيء لك يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه. وقد أجاد في الدروس حيث قال: ما لا نفعل فيه مقصودا للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان. الشهيد الأول قيد المنفعة المنفية في المورد بالمقصودة، يعني لم يكتفي بنفي مطلق المنفعة بل قيد ذلك بالمنفعة المقصودة. قال إذا لم تكن هناك منفعة مقصودة لم يجوز البيع حتى لو كانت هناك منفعة. هذا احتراز عما يكون فيه منفعة نادرة غير مقصودة، إذ لو قلنا بأن المدار على المنفعة لخرجت كثير من الأمثلة، فعبارة الشهيد الأول أجود. وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان. هذا شاهد على صحة ما ذكره الشيخ في الجملة من أنه لا ينبغي الاكتفاء بنفي مطلق المنفعة، إذ لو كان المدار على المنفعة المقصودة كما عن الشهيد الأول قدس الله نفسه فالكلام صحيح زين وعليه، فينبغي تقييد العبارة. لذلك ساق الشيخ عبارة الشهيد الأول لأنها أجود من عبارة العلامة. العلامة ذكر أنه لا منفعة، قال الشيخ أنه هذا الكلام ليس بصحيح، كثير من الأمثلة فيها منفعة، فعبارة الشهيد الأول أجود. إما أن تقيد كما فعل الشهيد الأول، وإما أن تطلق ولكن تخصص المثال بمثل الخنافس والديدان، إذ لا منفعة للخنافس والديدان. أما أن تطلق المنفعة وتذكر مثل السباع وديدان القاز وغير ذلك فهذا فيه إشكال. وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان، هذا شاهد على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من أن المنفعة النادرة قد تكون مسوغة للبيع، لأن صاحب التنقيح لم يكتفي بالمنفعة المقصودة بل نفى مطلق المنفعة ثم ذكرت الخنافس والديدان. إذن عبارة الشيخ قدس الله نفسه هنا ساق عبارتين متقابلتين للدلالة على أن الأمثلة فيها إشكال. ساق عبارة الشهيد الأول، والشهيد الأول لم يكتفي بالمنفعة بل قال المنفعة المقصودة، ومن الواضح أن هذه الأمثلة وإن كان فيها منفعة لكن ليس فيها منفعة مقصودة. وساق عبارة التنقيح، وعبارة التنقيح فيها ذكر مطلق المنفعة لكن المثال ما هو؟ الخنافس والديدان. أراد الشيخ بذلك أن ينبه على أن المسألة لا ينبغي أن تكون من ناحية الضابطة باعتماد مطلق المنفعة، ومن ناحية الأمثلة باعتماد هذه الأمثلة المذكورة. فينبغي إما أن نختار عبارة الشهيد الأول، وإما أن نختار مثل عبارة صاحب التنقيح. ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك، ثم استقرب المنع قال لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه، إذ كل شيء فله منفعة ما فله نفع ما، انتهى. قال الشيخ نعم وليكن لها نفع ما، ولنلتزم بأن ما له نفع ما يجوز بيعه. أقول ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع. إن عرفنا البيع بأنه مبادلة مال بمال فلا بد من إحراز ما كون ما تعلق به العقد مالا حتى نحرز صدق عنوان البيع، لأنه إذا لم نحرز صدق عنوان البيع من جهة الشك في أن ما تعلق به العقد مال أو ليس بمال لم يصح التمسك بقوله أحل الله البيع، لأنها تكون شبهة مصداقية حينئذ. قال لو شككنا في صدق البيع جاز أن نتمسك بما لم يؤخذ فيه عنوان البيع، كان ما أخذ فيه عنوان التجارة وما أخذ فيه عنوان الصلح، إذ من لا أشكال في صدق هذه العناوين في المقام. أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها، وعدم المانع لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا لأن المفروض وجود المنفعة ولو نادرة. فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة، مثل قوله لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، بناء على أن للشحوم منفعة نادرة كالإسراج مثلا، محللة على اليهود لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها، الظاهر أن الشحوم لم تحرم من جميع الجهات وإنما حرمت من جهة الأكل أو سائر منافعها المتعارفة. فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع. لو كان المدار عند الشارع على المنفعة مطلقا لما حرم بيع الشحم لأن له منفعة نادرة، لكن الظاهر أنه ألحق المنفعة النادرة بمنزلة العدام وحرم البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد. إلا أن يقال، نعم قد يقال بأن الشارع حرم بيع الشحم من جهة كونه نجسا على اليهود والنجاسة مانع مستقل، إن قيل بهذا بعد خرج المورد عن الاستدلال أو عن صحة الاستدلال. إلا أن يقال المنع فيها تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. فتأمل لعل الأمر بالتأمل ناظر إلى أن النجاسة فرغنا عن عدم كونها مانعا مستقلا. وأوضح من ذلك قوله في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه إلى آخره، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة أي مطلق المنفعة ولو كانت نادرة، وإلا لعم الأشياء كلها، إذ ما من شيء إلا وله نفع ما. وقوله في آخره إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضان نظير كذا وكذا إلى آخره إلى آخر ما ذكره، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة. مراد الشيخ من هذا الكلام بطوله أن المدار على المنفعة المقصودة لا على مطلق المنفعة ولو كانت غير مقصودة، بدليل أن الشارع جعل ضابطة حلية ما يكتسب به أن يكون له نفع ما، فلو أريد مطلق المنفعة لما بقي شيء محرم لا يجوز التكسب به. إذن يلغو مثل هذا الدليل لو حملناه على مطلق المنفعة، فيتعين أن يكون محمله المنفعة المقصودة. فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضان باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها. إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة بعد الفراغ عن أن المدار على المنفعة المقصودة، يقع الكلام في مصادق المنافع وأن هذه منفعة مقصودة أو غير مقصودة، فما يحكم العرف بأنه منفعة مقصودة بلا تردد ترتب على ذلك حكمه وهو جواز البيع، وما يحكم العرف بأنه منفعة غير مقصودة بلا تردد رتبنا عليه حكمه وهو حرمة البيع. ما يتردد العرف فيه أو لا نظر للعرف واضحا فيه نرجع فيه إلى القواعد كعمومات العقود والصلح والهبة المعوضة ومثال ذلك. فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا، ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع، وذلك لأن لها منفعة مقصودة بناء على وقوع التذكية عليها. طبعا وقع كلام بينهم أن السباع يقع عليها التذكية أو لا، ولكن الأقوى أنها يقع عليها التذكية اعتمادا على ما ورد في الروايات إذا رميته فسمي وانتفع مثلا للانتفاع البين بجلودها وقد نص في الرواية على بعضها وقد نص في الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها أي يمكن الانتفاع بها مع التذكية وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادرون ثم أعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء إلى قلة الانتفاع به وعدم اهتمام العرف بمنافعه كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط الحيوانات الطاهرة التي ذكرها الشيخ وجعلها مثالا لما لا نفع فيه كالسباع الشيخ ذكر السباع والقرود وأمثال ذلك وأخرى إلى قلته كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة والفرق أن الأول لا يملك ما يكون عدم المالية فيه مستندا إلى خسته لا يملك لا يملك أي لا يتناقل مو لا يملك يعني لا يقع ملكا
لا يملك يعني
إيه لا يقع التعامل عليه لا يملك بالعوض ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة طبعا المقصود هنا عدم الدخول تحت اليد وضعا مو عدم الدخول تحت اليد تكليفا بحيث يجوز غصبه لا بخلاف الثاني أي ما يكون لقلته ليس بمال فإنه يملك أو يملك ويعاوض عليه ولو غصبه غاصب هذا الثاني وهو ما يكون لقلته نعم المقصود بأنه لا يدخل تحت اليد أنه لو غصبه غاصب وأتلفه لا يترتب على إتلافه اشتغال الذمة بالبدل لأنه لا يدخل تحت اليد يعني يجوز للإنسان أن يضع يده على ملكه على عليه حال كونه مملوكا للغير لأن الكلام ليس في أنه يملك أو لا يملك مثلا شيء لا منفعة فيه كان مرميا في البر وضعت يدي عليه هذه اليد حيازة وليست بحيازة حيازة مملك أنا ملكت هذا الشيء خب إذا كان ملكي فهل يجوز لغيري أن يضع يده عليه بدون إذني لا لا يدخل تحت اليد بمعنى أنه لا يكون على تقدير إتلافه متداركا بالبدل هذا يعني لا يدخل تحت اليد دخولا وضعيا بحيث يقابل بالمال في ظرف التضمين هذا ولو غصبه غاصب كان عليه هذا الثاني كحبة الحنطة لو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا مثله إن كان مثليا خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا العلامة قدس الله نفسه قال لو غصب حبة حنطة وأتلفها لم يجب عليه شيء كغير المثلي أولا لماذا خص الكلام في حبة الحنطة بالمثل إن كان مثليا لما لم يقولوا يجب عليه إذا أتلفه بدله مطلقا كان مثليا أو قيميا الجواب عن هذا أن المفروض أن حبة الحنطة لندرة لقلة ماليتها لا تقابل بالمال فلا قيمة لها لكن لها قيمة ولها مالية إذا انضمت إلى مثلها أي أن مثل حبة الحنطة ماليتها تدور مدار كميتها فما دامت حبة واحدة فلا مالية لها لكن إذا انضمت إلى غيرها وتراكم الحب وتجمع المقدار الكثير كان لها مالية انتفاء المالية عنها أي القيمة يعني أنها إذا أتلفت لا يجب دفع قيمتها لكن يجب دفع مثلها إن كانت مثلية في السوق يعني إذا أتلفت حبة حنطة يجب عليك أن تدفع حبة حنطة لذلك قال العلامة قال الفقهاء يجب مثلها إن كانت مثلية. العلامة قال لا، لا يجب مثلها، بل حالها حال القيمي. حال القيمي، ما المقصود بالقيمي هنا الذي حمل العلامة حبة الحنط عليه وقاسها عليه؟ المقصود بالقيمي أن يكون عندك شيء قيمي كفص، الفص من القيميات، فص العقيق مثلا وفص الفيروز وكذا من القيميات. هذا الفاس قيمته تدور مدار وجوده وهيئته، فإذا حككت من الفص مقدارا بسيطا فقد أتلفت جزءا من الفص، هل هذا المتلف مضمون أو ليس بمضمون؟ الفقهاء يقولون ليس بمضمون، لأن الفص قيمي فليس لأجزائه قيمة، القيمة تثبت لمجموعه. فإذا حككت الفص شيئا فشيئا، فما حككته ليس له قيمة ولا تطالب ببدله. العلامة قال حبة الحنطة كجزء الفص المتلف، كما أنك إذا أتلفت الفص جزءا جزءا لا يجب عليك شيء، كذلك حبة الحنطة إذا أتلفت حبة واحدة لا يجب عليك شيء، إذا أتلفت حبة ثانية يجب عليك شيء. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله في العبارة. قال وضعفه بعضا، البعض ناقش العلامة قدس الله نفسه، أورد على العلامة نقضا، قال على أنه لازم ذلك أنه لو كان عند إنسان صبرة من حنطة فأتلفها حبة حبة، ولو امتد الإتلاف مدة طويلة إلى أن أتلف كل الصبرة، فهل يجب عليه ضمانها أو لا يجب عليه ضمانها؟ إن قلت أنه يجب عليه ضمانها مع أن الإتلاف إنما تعلق بحبة حبة، فمعنى ذلك أن الحبة مضمونة، وذلك لأن ضمان المجموع عين ضمان الجميع. وإن قلت بأنها ليست مضمونة فقد أبعاد، يعني ارتكبت شيئا بعيدا جدا، إذ كيف لا يجب ضمان الصبرة؟ لكن رد على هذا الإشكال بأن العلامة ليس ناظرا إلى هذا، ليس العلامة ناظرا إلى إتلاف الحبة الذي يتعقبه إتلاف الجميع بحيث يصدق عليه أنه أتلف صبرة، كان العلامة ناظر إلى إتلاف حبة واحدة، حبة مو إتلاف جميع الحبات على نحو التتابع. ولا بأس بأن يكون الحكم بالضمان مراعى بتجمع المقدار المتلف، لا بأس بذلك أن يكون حكم الشارع بتحمل المتلف لآثار الإتلاف وهو الضمان مراعى بأن يكون قد أتلف مقدارا، فإذا أتلف حبة واحدة لا يكون مطالبا، إذا أتلف حبتين هم لا يكون مطالبا، لكن إذا أتلف ثلاثا أو أربعا كان مطالبا، لا بأس بذلك. فلا يرد على العلامة إشكال من هذه الناحية. قال وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ، أي لازم القول بأن حبة الحنط ليست مضمونة لقلة ماليتها، عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا. طبعا المقصود هنا بالمثال غصب الصبرة تدريجا مع إتلاف المغصوب دائما، يعني يغصب ويتلف ويغصب ويتلف، لأنه يغصب ويجمع، لا بعد إذا اجتمعت فما هذا المال مال المغصوب منه بلا إشكال وهو مضمون بلا إشكال. ليس هذا مورد النقد، مورد النقد ما إذا أخذ حبة من الصبرة وأتلفها وأخذ حبة أخرى وأتلفها. قال الشيخ ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثل، يعني يمكن أن يلتزم في الصبرة بما يلتزم في القيم، كما أن إتلاف الفص تدريجا لا يوجب الضمان للمتلف شيئا فشيئا، كذلك يمكن أن نلتزم في الصبرة بذلك. إن قلت يلزم من ذلك فوات مال المالك للصبرة، قلت نعم فات مال المالك للصبرة، لكن هذا موافق لقواعد باب الضمان، لأن الإتلاف إنما يوجب الضمانة إذا تعلق بما له مالية، والحال أن الإتلاف لم يتعلق بالصبرة جميعها بل تعلق بحباتها. مثلا في اليوم الأول أتلف حبة ولم يتلف صبرة، في اليوم الثاني أتلف حبة لم يتلف صبرة، في اليوم الثالث أتلف حبة. التناقص الذي يطرأ على الصبرة نتيجة الإتلاف المتعاقب هذا ليس بموجب للضمان لأنه ليس له وجود في مقابل الإتلافات المختلفة، فيمكن أن يلتزم في الصبرة بما التزمتم به في القيميات. شلون تلتزمون في الفاص مثلا بأن إتلافه جزءا فجزءا ليس موردا للتضمين، وذلك لأن ما تعلق به الإتلاف الأول ليس له مالية، وفوات مالية الفاص ناشئ من تراكم الإتلافات، كذلك نلتزم في المقام بذلك. فافهم، لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أن المسألة في القيمي ليست كذلك. نحن لا نسلم بأن الإتلاف في القيمي لا يوجب التضمين. مثلا مرة يتلف الإنسان جزءا من الفاص بحيث لا يترتب على ذلك تلف الفاص، مرة يتلف الإنسان جزءا من الفاص بحيث يترتب على ذلك زوال قيمته، إما من باب تعاقب الإتلافات أو من باب أن ما فات بالإتلاف الأول يوجب فوات وصف له مالية في الفاص. خب نلتزم في الفاص أيضا بالتضمين، فنلتزم في الصبرة بمثلها. بالجملة مراد الشيخ من الأمر بالفهم لعله الأمر بأن حال الصبرة وحال القيمي واحد، وأن الحكم بعدم الضمان مخالف لقواعد العقلاء. ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل، ما يكون ما لا مالية له لخسته ورداءته هل يشمله حق الاختصاص؟ الحق أنه يشمله حق الاختصاص، أما بلحاظ ارتكاز العقلاء فواضح، وأما بلحاظ النصوص فقد ورد في بعضها ما يقتضي بعمومه ثبوت حق الاختصاص في المقام، كما ورد ما من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. هذا مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا. بيان هذه العبارة التي أراد الشيخ قدس الله نفسه أن يؤيد ثبوت حق الاختصاص بها أن السيرة قائمة على أن من أخذ مثل هذا من صاحبه قهرا عليه العرف يراه ظالما، وهذه سيرة منعقدة عند العرف بلا أشكال ولم يردع عنها الشارع، وهي سيرة متصلة بزمان المعصوم، فمقتضى عدم الردع عن مثل هذه السيرة أن الشارع أقر العقلاء على أن هنا حقا مغصوبا، فإقرار الشارع العقلاء على ما تعارفوا عليه من ثبوت الحق يؤيد ما ذكر من أن حق الاختصاص شامل لمثل هذه الأعيان. النوع الرابع يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.